في إذنيك. وقال يا بني أدخل إصبعك في إذنيك حتى لا تسمع من قوله شيئا فإن هذا القلب ضعيف. ثم قال أي بني اسجد فما زال يقول اسجد اسجد حتى قام الآخر. قال ابن هل البراءة من أهل البدع عدم توقيرهم عدم الإلفاف لهم عدم السماح لهم في نشر بدعتهم في الناس. وعن ثالث الأمر هي قال دخل رجل على ابن سيرين وأنا شاهد ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه فقال له ابن سيرين إما أن تقوم وإما أن أقوم إما أن تقوم وإما أن أقوم. وعن سلام ابن أبي مطيع قال قال رجل من أهل أهواء أيوب يكلمك بكلمة قال لا ولا بنصف ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. وعن مؤمن ابن إسماعيل قال مات عبد العزيز ابن أبي داوود وكنت في جنازته حتى يدعى عند باب الصفا فشفت الناس وجاء الثوري اسلام الثوري فقال الناس جاء الثوري فجاء حتى فرق السفوف والناس ينظرون اليه فجاوز الجنازه ولم يصلي عليه لانه كان يرمى بالارجاء لانه كان يرمى بوضعه الارجاء. وعن اسلام الثوري قال من سمع من متبع لم ينفعه الله بما سمع ومن صافحه فقد نقض الاسلام عروه عروه. وعن سعيد الاول السريري قال مرض سليمان الثوري فبكى في مرضه بكاء طويلا فقيل له ما يبكيك اطيع من الموت قال لا ولكني مررت على قدري فكلمت عليه فاخاف ان يحاسبني ربي عليه. وعن سليم بن عياض قال من جلس الى صاحب بدعه فاحذروه. وعنه قال من احب صاحب بدعه احبط الله عمله واخرج نور الاسلام من قلبه. وعنه قال اذا رايت مبتدعا في طريق فخذ في طريق اخر ولا يرفع لصاحب البدعه الى الله عز وجل عمل. ومن اعان صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام. وعن بشر بن الحارث قال جاء موت هذا الذي يقال له المريسي وانا في السوق فلولا ان الموضع ليس موضع سجود لسجدت سترا الحمد لله الذي اماته هكذا قولي. وعن محمد بن اسلم قال من وفر صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام. وعن الحسن قال لا تجالس صاحب بدعه فانه يملي بقلبك. وعن سفيان الثوري قال من جالس صاحب بدعه لم يسلم من احدى ثلاث اما ان يكون فتنه لغيره واما ان يقع في قلبه شيء فيذل به فيدخله الله النار واما ان يقول والله ما ابالي ما تكلموا واني واثق بنفسي فمن املى الله على دينه طرحه عين فلا سلبه اياه يعني من املى على ايمانه سلبه الله هذا الايمان. فقال الاوزاعي لا تمثلوا صاحب بدعه من جدل فورث كلمه من فتنته ارتيابه. وعن ايوب قال لقواني سعيد بن هنيه فقال الم ارك معتل فقلت بلى فما له قال لا تجالسه فانه مرجئي. قال ايوب وما صارته في ذلك ولكن يحق للرجل المسلم اذا راى من اخيه شيئا يكرهه ان ينصحه. قال ضعف النفوس يعني في ذم اهل البدع وفي يعني معاداتهم. يعني مرت ايضا مرحله المناء والبلاء في مراحل كثيره في مكه وفي المدينه يشير اليها باختصار. ف يعني معروف مراحل الدعوه في مكه حينما امروا بالكف عن المشركين والصبر والاعراض عنهم الى ان انتهت بنزول سوره الكافرون كل ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون الى اخر السوره التي هي براءه من السن. اما في العهد المدني فقد تمثلت مولاه المسلمين في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين الاوس والخزرج ثم المؤاخاة بين المهاجرين والانصار حتى كانوا يتوارثون وتعرض المسلمين لكيد اهل الكتاب وكيد المنافقين فاتخذت مولاه البراء مظاهر كثيره وسمى القران العظيم في بيان هذه الامور. فاما البراء من المشركين فقال الله عز وجل براءة من المشركين براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين الى يعني الايات المعروفه في سوره التوبه. من مظاهر البراء من المشركين ان الله عز وجل منعهم من دخول المسجد الحرام انما المشركون نجوا فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فقال صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الايه امر عليا ان يذهب وينادي الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ايضا من مظاهر البراءه من المشركين منع نكاح
المشركات. قال الله عز وجل: لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم. وقال: ولا تمسكوا بعصم الكواكب. ايضا من مظاهر البراء من المشركين منع المسلم من الاقامه في ديار الشرك بعد ان قامت دوله الاسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: انا بريء من كل مسلم يكون بين ظهراني المشركين. انا بريء من كل مسلم يكون بين ظهراني المشركين. ايضا بين القران البراء من اهل الكتاب الذين كانوا في المدينه هم بنو قينقاع وبنو قريظه وبنو نضير. يعني سمى القران بنقاء سلفهم والبراءه منهم. فمن ذلك قوله تعالى: يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وانتم تشهدون، يا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكفرون الحق وانتم تعلمون. فقال عز وجل: قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وقال عز وجل: قل يا اهل الكتاب هل تنكرون منا الا ان امنا بالله وما انزل الينا وما انزل من قبل وان اكثركم فاسقون. قل هل انبئكم بشر من ذلك نتيجه عند الله من لعنه الله وعبد عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم لا انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين. فقال عز وجل يعني وما اكثر يعني لا يزدم الانسان حينما يحاول واحدا من المسلمين فيفاجئ بانه يعني لا يعتقد ان اليهود النصارى كفار لان كفار من النصارى كفار. يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح: يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. فقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد فان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام انظر كيف يبين لهم الايات ثم انظر انى يؤفكون. فقال عز وجل: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. اما المنافقون فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبل منهم علانيتهم وان يصل سرائرهم الى الله وان يجاهدهم بالعلم والحجه وامره ان يعرض عنهم ويبلغ عليهم وان يبلغهم بالقول البليغ الى مسلمهم ونهاه ان يصلي عليهم اي ان يقف على قبورهم واخبره انه ان استغفر لهم فلن يغفر الله لهم. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ويقول سبحانه وتعالى: فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. وقال عز وجل: استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم. فقال عز وجل: فاذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون حوائل عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. من مظاهر الولاء والبراء ايضا في المرحله المدنيه قطع الموالاة بين المسلم وفريده الكافر اذا كان محادا لله ورسوله. فلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر ويؤدون من حاد الله ورسوله الى اخر الامر. حين نزلت في ابي عبيده عامر بن الجراح حين قتل اباه عبد الله بن الجراح في يوم احد. وفي ابي بكر حينما دعا ابنه للمجارزه في يوم بدر. وفي عمر حين قتل خاله العاص ابن هشام يوم بدر. وفي علي وحمزه حين قتلوا عتبه وصيد ابن ربيعه والوليد ابن عتبه يوم بدر وقيل غير ذلك. اما صور الموالاة المحرمه ومظاهرها فمنها الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم اي تكفيرهم. فمن افضل صور الموالاة التي تهدد عقيدة المسلم أن يفك في كف الكافر أو لا يعتقد أنه كافر في هذا الشرك الذي ارتكبه أو يعني يفك في كفره أو تصبح المسلم لأي مذهب من مذاهبهم الكفرية. أيضا من مظاهر ذلك التولي العام واتخاذهم أعوانا وأنصارا وأولياء أي الدخول في دينهم. يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم كفار ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يقول ابن جرير رحمه الله من اتخذ الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين فليس من الله في شيء أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر إلا أن تتقوا منهم كفار أي إلا أن تكونوا في سلطانهم فتقاطعهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتجبروا العداوة ولا تسايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلمهم بفعل. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول ابن حزم رحمه الله صح أن قول الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره لأنه كافر من جملة الكفار وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. يقول الله عز وجل ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. ايضا من صور الموالاه المحرمه الايمان ببعض ما هم عليه من الكفر او التحاكم اليهم دون كتاب الله فقال الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ونظير هذه الآية قوله تعالى عن بعض أهل الكتاب ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فلما اتبعوا السحر وتركوا كتاب الله كما يفعله اليهود وكثير من المنتسبين الى الاسلام فمن كان من هذه الامه مواليا للكفار من المشركين او اهل الكتاب ببعض انواع الموالاه فاتيانه اهل الباطل واتباعهم في قوله وانفعالهم ومقالهم الباطل كان له من العقاب والذل بحسب ذلك. ايضا من ذلك ما يتكهم ومحبتهم هذا ايضا من مظاهر يعني الموالاه المحرمه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوات الاولياء تلقون اليهم بالموده فقد كفروا بما جاءكم من الحق. من ذلك ايضا الرسول اليهم الميل يسير. يقول الله عز وجل ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. يقول فتبع يعني لا توجههم ولا تطيعوهم. و يعني خاطب الله عز وجل الرسول عليه الصلاه والسلام فقال ولولا ان ثبتناك لقد شئت تركن اليهم فهم قليل اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. اذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هو دونه. ايضا من الموالاه المحرمه مداهنتهم ومباركهم ومجاملتهم على حساب الدين. يقول الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون ما يعني اعظم ما وقع فيه المسلمين من مداهنه ومجامله على حساب اسلامهم فاخذوا ينسلخون من دينهم شيئا حتى لا يسمروا بالتعصب ولا بالتطرف وحتى يرضى عنهم هؤلاء الكفار الذين اخبر الله انهم لم يرضوا حتى يتهرك المسلم ويتنجس بكفرهم. وقال صلى الله عليه وسلم لتتبعن قول من كان قبلكم كبرا بكبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر بطن لتبعتموهم كما في الحديث. ايضا من ذلك اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. البطانة يعني أكثر شيء الإنسان هي بطانة الملابس قريبة جدا من جسده. فكذلك الإنسان لما يواجه هؤلاء الكفار يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بلت البغضاء من أسواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فكان بعض المؤمنين يقاسون المنافقين، كانوا يقاسون الصفاء يعني بينهم، فيقاتلون رجلا من اليهود، فنزلت هذه الآية يعني تحذيرا من ذلك. وبطانة الرجل خاصته تشبيه ببطانة الثوب التي كان يبتنه، لأنهم يستبطنون أمره ويتبعون منه على ما لا يتبع عليه غيرهم. وقد بين الله العلة الله عن مجافنتهم فقال: لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا، أي لا يخسرون ولا يسرقون جهدهم فيما يريدكم الشر والفساد. ثم إنه يودون ما يشق عليكم من الدره والهلاك. أيضا من الموالات المحرمة طاعتهم فيما يأمرون ويؤتون به. يقول عز وجل: ولا تطع من أرسلنا خلقه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره كرها. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أيضا من ذلك مجالستهم والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله، فلذلك نهى الله عن مجالستهم، فقال: لقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها فيستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخرجوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإذا جلستم جلستموهم يكفرون دون الله آيات علينا في شرائعه وجلستموهم فإنكم إذا مثلهم. يعني إن لم تكونوا عنهم في هذه الخمس. أيضا من ذلك كون يكون أمرا من أمور المسلمين كالإنارة والكتابة وغيرها. كونتين بحكم الدين وأساء على المسلمين ولهم سلطان على أحد من المسلمين فإنهم لا يأمنه خبالا وتآمرا عليه. فالتولية صفيفة الولاية. التولية أو الولاية صفيفة الولاية. لابد تؤدي إلى يعني تمكين ونصرة. وكون يكون فيه نوع من مناصرتهم ومحبتهم. فقد حسب الله ان من تولاهم فانه منهم. فلا يتم الايمان الا بالبراءة منهم. هناك حادثة يعني مذكورة في ايام الملك الصالح وهو في دولته نصراني يسمى محاضر الدولة ابا الفضل ابن الدخان. ولم يكن في المجاسمين أمكن منه، كان حظا في عين الإسلام وبصرة في وجه الدين. بلغ من أمره أنه وقع لرجل وخروجه من الجنة الإسلامية، ولم يزل يكاتب الفريجة بأخبار المسلمين وأعمالهم وأمر الدولة وتفاصيل أحوالها. وكان نفسه مأمورا برتب الفريج والنقارة وهم مكرمون لديه، وحوائجهم مقضية عنده، لأن تجد الواحد منهم وهو يمثل مش حتى يتخذ عشان يعني يقول يخليه في المكان، لا ده ما يكبر ابدا عليه ان هو يحاول يمثل ما استطاع به المسلمين، لا يذهب في اي فرصه من الادب كان هو معلوم. فكان نزلته معميرا برسل الفرنج والنصارى فهم مقربون لديه وحوائجهم مسجدات عنده ويكبر لهم الضيافات واكابر المسلمين يحجزون عن الباب لا يؤذن لهم. فاذا دخلوا لم يمتثل في التحيه ولا في الكلام. وحدث ان اجتمع في مجلس الصالح الملك اكابر الناس من الكتاب والخدع والعلماء، فسال السلطان بعض الجماعه عن امر افضى به الى ذكر مفاز النصارى، فبسط لسانه في ذلك وذكر بعض ما هم عليه من الاطعام والاخلاق. يعني بيقول الواحد عليهم بيقول الخيانة عشرة اجزاء، تسعة اجزاء منها في اهل الجنة. ويقول بعض العلماء يعني في المنع على ايضا في بعض هراق التاريخ الثاني تمثلهم من المسلمين يقول: فؤادي وامي باعت الافهام ام باعت الاذهان ام باعت فؤادي وامي باعت الاحلام ام باعت الاذهان والافهام. من حاد عن دين النبي محمد اله بامر المسلمين قيام الا تكن اسيافهم الى نفسه هراقا فتلك قيوسهم افلام. فده من فرق الكتاب يعني كتب. اما الان كتاب تحكيمون ويطعنون في الدين كما تعلمون. فالهم لما قال الملك هذا الكلام قال من جملة كلامه إن النصارى لا يعرفون القتال. يعني إزاي بتعلمون القتلة وهم يسلطون القتال إذا كان عندهم واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد؟ يعني هم ما عرفوا القتال كيف تعلموا لهم يعني القتلة؟ فيقول إن النصارى لا يعرفون القتال ولا يدرونه على الحقيقة لأنهم يجعلون الواحدة ثلاثة والثلاثة واحدا. والله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأخر هذا المعنى بعض الشعراء وقال في قصيدة له كيف يجري فساد من جعل الواحد ربا وراء تعالى ثلاثة. يعني كيف يجري الفساد؟ فكيف ثم قال كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان أو أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أسرى كتابه؟ ويكون مع هذا أكثر النصارى يعني أمانة. وكلما استفرد ثلاثة من هنير دفع إلى السلطان دينارا وأخذ المسكين اثنين ولا سيما هو أعتقد ذلك قربة راديا. المقصود يعني أن يعني هذا أيضا من الميانوال هو تمثيلهم وإعجابهم. من ذلك أيضا استئمانهم وقد خزنه لله. يقول عز وجل من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائلا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أيضا من الميالات المحرمة الرضا بأعمالهم والتكفه بهم والتجلي بدينهم ومنه البساطة لهم والصراحة يعني صراح الصدر لهم وإكرامهم وتفريدهم. فمن الميالات المحرمة معاونتهم على علمهم ونصرتهم مثال ذلك إبراء سليم التي كانت يعني تعين قومها على ليث عليه السلام وتدله على أدواته. كذلك أيضا امرأة لوط يعني كانت من أعداء الله سبحانه وتعالى. من الميالات المحرمة مناصحتهم والثناء عليهم ونصر قبائلهم أيضا من ذلك تعظيمهم وإطلاق الألقاب عليهم مثل السادة والحكماء ومجاورتهم في السلام إلى آخره. أيضا التعظيم كان الإنسان مثلا لبعض الناس يعني يضع إيديه على رأسه أو على صدره اللي هو يعني محطة متمكنة في قلبه توجيه إلى صدره أو إلى رأسه وهو على رأسه الفوق. كل هذا من التعظيم المحرم لأداء الله سبحانه وتعالى. أيضا من الموالات المحرمة السكنى معهم في ديارهم في ديارهم وتكسير صيادهم. قال صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. فقال لا تكسروا المشركين ولا تجامعوهم فمن سكنهم أي جامعهم فليس منا. أيضا من ذلك التآمر معهم ويعني الدخول في أحلاف معهم من أجل القضاء على المسلمين. وذلك واضح في خيانات الحكام يعني العرب ولا نقول المسلمين من بلاد المسلمين وتعاونهم مع الأعداء في القديم والحديث. في القديم حينما قال الشاعر محمود أبو اليافع لما خرج الإنجليز من مصر قال خرج الإنجليز الحمر فبقي الإنجليز السم. يعني لم يتغير الأمر يعني كثيرا. أيضا من الميالات المحرمة أن يهرب مسلم من دار الإسلام إلى دار الحرب بغضا من المسلمين وحبا من الكافرين. أيضا من أقوى الميالاة أن ينحرف الإنسان في هذه الأحزاب العلمانية أو الإلحادية كالسنيعية والاشتراكية والقومية والماكينية ويبذل لها الولاء والحب والنصرة. نكتفي بهذا القدر ونسأل إن شاء الله فيما بعد.
فتكن عذاب القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له سبيل في ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي انزل على العبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وأرباع الحمد لله الذي خلقنا وعده فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومفرق الأمور بأمره ومجيد النعم بفكره ومستبرد المسافرين بنصره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله فأفاض على العباد من طمه وهتمه الذي أظهر دينه على الدين كله الفاهم فوق عباده فلا ينازع والظاهر على طريقته فلا ينازع والآمن بما يطاع فلا يراجع والحاكم بما يريد فلا يدافع أحمده على إذكاره وإظهاره وأعزابه لأوليائه ونصرة أنصاره ومقهر بيت المقدس من أبنات الشرك وأجباره حمد من استشعر الحمد باطل كله وظاهر أجهاره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد شهادة من قلبه وأرضى به ربه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله راكب السكر وراكب السر وراكب الاثم الذي اسري به من المسجد الحرام الى هذا المسجد الاقصى وعرض به منه الى السماوات العلى الى سدره المنتهى عنده جنه الماوى ما جار البقر وما ترى وعلى خليفته السجود السابق
فقد الخناجيل وتلي التنزيل وجاء الحق ودخلت الاباطيل وكفت السجادات وكثرت السجدات وتنوعت العبادات وارتفعت الدعوات ونزلت البركات وانزلت الكروبات واقيمت الصلوات واذن المؤذنون وخرس القسيسون وزال البوس وطابت النفوس واقبلت السعود وادبرت النفوس وعذب الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وكبره الرافع والسادد والقائم والقاعد وامتلأ الجامع وكانت لرقة القلوب المدامع ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال كانت ساغت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال ولم يكن عين خطيب فبرز من السلطان المرسوم الصلاحي من السلطان صلاح الدين الأيوبي وهو في خطبة الصخرة أن يكون القاضي محي الدين ابن الزفيل اليوم خطيبة فلبس الخلعة السوداء وخطب للناس خطبة سنية فصيحة بليغة ذكر فيها شرف البيت المقدس وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات وما فيه من الدلائل والأمارات فافتتح هذه الخطبة بقوله فقطع دابر القول الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ثم أورد تحميدات القرآن كلها على هذا النسق الذي ذكرناه فهذا يعني هذه عائدة إلى تاريخنا البعيد يعني رجعنا فيها يعني 24 و800 سنة إلى الوراء وتوجهنا إلى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين المسجد الذي لا تسد الرحال بعد المسجدين إلا إليه ولا تعقد القناطر بعد الموت ليل إلا عليه وإليه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وصلى فيه بالأنبياء والرسل الكرام ومنه كان المعراج إلى السماوات ثم عاد إليه ثم سار منه إلى المسجد الحرام على البراق وهو أرض المحشر والمنكر يوم السلام وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء وقد أسلف على التقوى من أول يوم ثم يعني نتجاوز أيضا مراحل من هذا التاريخ ونقترب قليلا من نهاية القرن 19 الميلادي في سنة 600 حيث حدث أيضا حادث في بيت المقدس حينما عين السلطان العثماني السلطان عبد المجيد عين واليا وامره بتعبير الحكم في سنه 60 و800 من الميلاد. وهذا الوالي كان اسمه سالم باشا. وكان هذا الوالي الذي عين من قبل السلطان قد اجاز وسمح لبعض الدول الاجنبيه ان ترفع اعلانها على قنصلياتها في بيت المقدس لانها كانت قد حاربت في جانب تركيا ضد روسيا القيصريه. فمجرد ان اراد ان يجامل هذه البلاد التي يعني ساعدت روسيا تركيا في حربها ضد روسيا القيصريه فاذن لهم بان يرفعوا اعلانهم على قنصلياتهم في بيت المقدس فكان انصار الاهالي ضده وهاجت الدنيا وماجت واجبروا هذا الوالي على العدول عن هذا القرار فتيت الاعلام الاجنبيه في القدس في الحال. هذا ايضا من الحوادث التي يعني يذكرها التاريخ ونتذكرها نحن اليوم حين يعني نتذكر ايضا او نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه سيدان رضي الله عنه: يوسف الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قطعتها. فقال قائل: ومن سله نحن يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. حب الدنيا وكراهيه الموت. فهذا هو الداء وهذا هو الدواء يصفه لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يوسف الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكله الى قطعتها. فقال قائل: ومن قله نحن يومئذ؟ فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الامه اشترت الغثاء الذي يكون فوق السن. بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السن ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابه منكم. هذه المهابه التي يعني ردها صلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى واعز بها دين الله عز وجل. لكن لما وقع هذا المرض في قلوب المسلمين وهو حب الدنيا وكراهيه الموت صاروا نهبا للامم، لان هذه الامه لا عزه لها الا بالاسلام. يعني العرب بدون الاسلام يعني لابد ان يكونوا في مؤخره الامم، لا يصلحهم الا الاسلام. فاي حل غير الاسلام والعوده الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن ان ينهضوا، وهذا امر قطعي دلت عليه يعني نصوص الكتاب والسنه: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه نصركم افلا تعقلون. فلا انزل الا القران والا السنه والا الاسلام كما انزله الله عز وجل وكما طبقته خير القرون يعني من هذه الامه. هذا الخوف الذي يعني تمثل في العزه الاسلاميه التي بعثها صلاح الدين الايوبي والتي تمتد حتى اليوم في نفسيه الاوروبيين، الهلع والخوف والجبن من ان يعود المسلمين الى اسلامهم، لانهم حينئذ لن يكون لاعداء الاسلام اي طاقه يعني يواجهون بها المسلمين ان عادوا الى اسلامهم. فاقوى ما يخافون هو عوده المسلمين الى الاسلام. فلا بد من اخذ بكل الاسباب التي تحدث ويعني تدمر هذا السبب من اسباب القوه، سواء بتسويف فهمهم للاسلام وتسويفه او بالقهر والجبروت والتسلط او غير ذلك من الاسباب التي نراها. هذه الرهبه التي جاءت من قلوب الاعداء من امم اليوم يكفي ان نستدل على يعني خطرها عليهم ما نعلمه من الامهات يعني في ايطاليا. الامهات في ايطاليا إذا أرادت الأم أن ترعب ابنها أو تخيفه فتقول له: إذا لم تسكت سأتيك بصلاح الدين. يعني هذا حتى اليوم يخافون من ذكر صلاح الدين ومن فهم صلاح الدين ومن منهج صلاح الدين رحمه الله تعالى الذي أددهم وأعطاهم درسا لا ينسوه حتى اليوم. فالداء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. لماذا؟ لأننا نطلب العزة في غير الإسلام. ولا يحدثن في قلوبكم الوهن. وقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. فكما ذكرنا الإسلام هو الطريق الصحيح لعودة هذه الأمة إلى يعني إلى سيرتها الأولى وإلى عزتها وإلى قوتها. في حديث قال يعني حديثي ان عائذ بن عمرو جاء يوم الفتح مع ابي سفيان بن حرب فقال الصحابة قال يعني هذا كان قبل ما ان يسلم كان قبل ان يسلم ابو سفيان رضي الله عنه فعائذ بن عمرو رضي الله عنه جاء يوم الفتح مع ابي سفيان فقال بعض الصحابة هذا ابو سفيان وعائذ بن عمرو هذا ابو سفيان وعائذ بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم صح لهم فقال هذا عائذ بن عمرو وابو سفيان الاسلام اعز من ذلك الاسلام يعلو ولا يعلى فمجرد ان قدموا ذكر ابي سفيان وهو لم يكن قد اسلم بعد قدموا ذكره على ذكر صحابي مسلم جميل فلما قالوا هذا ابو سفيان وعائذ بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم ذلك هذا عائذ بن عمرو وابو سفيان الاسلام اعز من ذلك الاسلام يعلو ولا يعلى فهذا ايضا مما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الحته المشهوره التي رواها الحاكم من طريق ابن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الشام ومعنا ابو عبيده ابن الجراح فاتوا على مقربه يعني شبه البحيره مثلا وعمر على ناقه فنزل عنها وقال عكفيه فوضعهما على عاتقه واخذ بجمال ناقته فقاض بها المقابر فقال ابو عبيده يا امير المؤمنين اانت تفعل هذا تصنع نعليه وتضعهما على عاتقك وتاخذ بجمال ناقتك وتقول بها المقابر ما يسرني ان اهل البلد استفرقوه اهل بيت المقدس لان كان غريبا لتسلم المدينه ما يسرني ان اهل البلد استفرقوه فقال عمر الذي فتح بيت المقدس اول فتح فقال اول هذا اسم فعل بمعنى اتذجر او اتوجع من هذه الكلمه اول لو يقل ذا غيرك ابا عبيده جعلته مثالا لامه محمد صلى الله عليه وسلم انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام فمهما نطلب العزه بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله في اي عصر غير موثوق او مكان من الامثله اذا اراد المسلمون ان يعيدوا عزهم بغير الاسلام لابد ان يذلوا وهذه يعني قاعده مقرره يقول انا كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الاسلام او بالاسلام فمهما نطلب العزه بغير ما اعزنا الله به اذلنا الله وفي الروايه الاخرى يا امير المؤمنين تلقاك الجنود وبصارخه الشام وانت على حالك هذه فقال عمر انا قوم اعزنا الله بالاسلام فلن نبتغي العزه بغيره هذا رجعي ابن عامر يرسله سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قبل القادسيه رسولا الى رشد قائد الجيوش الفارسيه وامرهم فدخل عليه وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير هذا كله يجد ما هي مقاييس المسلمين وما هي مقاييس غيرهم يعني زينوا لرشد مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير واظهر اليواقيت واللآلئ السمينه العظيمه وعليه شابه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة وقد جلس على سرير من ذهب ودخل ربعي بثياب صفيقة وترس وترس خطيرة ولم يزل ربعي راكبا هذه الفرس حتى داس بها على طرف البطار ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل وأقبل عليه سلاحه وذرعه وبيضته على رأسه فقال له ضع سلاحك فقال إني لم آتكم فإنما جئتكم حين دعوتموني فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت فقال رستم ائذنوا لك فأقبل وتوسع على رمحه فوق المنارق فخرق عامته خرق عامة هذه المنارق فقال له ما جاء بكم فقال الله بتعتنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام حينما كانت البعثات الطلابيه النصرانيه تفت الى ديار الاسلام وحواضره لتلقي العلم وذلك رغم ان اهل الكنيسه ورجال الكنيسه كان اقارب هؤلاء الطلاب ورجال الكنائس التي يتبعونها يبذلون كل جهدهم لوضع حواجز نفسيه في نفوس هؤلاء الطلاب وعقولهم حتى تحول دون تأثرهم جاء بالإسلام وبحياة المسلمين إذا دخلوا بلادهم ليتلقوا يعني العلوم التي يعني تفرق فيها المسلمين آنذاك. ولقد بلغ من حرص يعني هؤلاء وحرص الكنيسة على هذا أنها في ذلك الوقت أصدرت قرارا كنسيا تقول فيه إن هؤلاء السبان الرفعاء الذين يبدأون كلامهم بلغات بلادهم ثم يكملون كلامهم باللغة العربية لنعلم أنهم تعلموا في مدارس المسلمين لنعلم أنهم لهذه السنة قد خرج. فكان الرجل إذا عاد إلى قومه يبدأ كلامه بالإنجليزية أو الألمانية أو غيرها ثم يعني يكمل باللغة العربية حتى يكون ذلك مبعاثا للفخر أنه سافر إلى بلاد المسلمين وتعلم لغة المسلمين ونطق بلغة المسلمين. فالضرب الكنيسة تقول إن هؤلاء السبان الرفعاء إن هؤلاء السبان الرفعاء الذين يبدأون كلامهم بلغات بلادهم ثم يكملون كلامهم باللغة العربية لنعلم أنهم تعلموا في مدارس المسلمين. هؤلاء إن لم يكفوا عن ذلك فتكذب الكنيسة ضدهم قرارات حرمان. يعني هذا ايضا من الملامح التي تدل الى اي مدى وصلت عزه المسلمين وقوتهم حينما استمسكوا بالاسلام. هذا يعني موسى او موسى بيان وهو كان وزير الدفاع اليهودي في بعض زواراته منذ زمن لقى يعني احد الشباب المسلمين في مجموعه من الشباب في حي من احياء قريه عربيه مسلمه فصفحهم ذلك اليهودي بخبث يهودي غادر. لكن هذا الشباب المؤمن ابى ان يصافحه وقال له انتم اعداء امتنا تحتلون ارضنا وتسلبون حريتنا ولكن يوم الخلاص منكم لابد ات باذن الله لتتحقق نبوءه الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن اليهود انتم شرقي النهر وهم غربيه او انتم شرقي النهر وهم غربيه. فابتسم بيان الباكر وقال حقا سياتي يوم نخرج فيه من هذه الارض وهذه نبوءه نجد لها في كتبنا اصلا ولكن متى تقرب قائلا اذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيمه الحضاريه واذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لسائلته عندها تقوم لكم قائمه وينتهي حكم اسرائيل. هذا ايضا يعني من قول ذلك اليهودي الماكر مما يعني يبين ان ويؤكد لنا هذه الحقيقه وهي ان المسلمين ليس لهم عز وليس لهم مفرد الا يعني في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والا تتحقق فينا هذه النبوءه حتى نراجع ديننا وهي الوارده في قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان تباع عليكم الامم من كل افق هذه في الروايه الاخرى يوشك ان تباع عليكم الامم من كل افق كما تباع الاكله الى قطعتها قيل يا رسول الله فمنكم لكم يومئذ قال لا ولكنكم غثاء كغثاء السيل يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. نعود الى ما كنا بصدده في بحث الولاء والبراء الذي يعني بدانا فيه بعد انتهاء من تفسير سورة الكافرون. ونذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصى بعض الصحابة أنه إذا نام أن ينام على خاتمتها فقال نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. بينا بعض حدود وملامح الولاء والبراء فيما مضى ثم نذكر مقتضيات الولاء والبراء. كما ذكرنا من قبل أن أصل الولاء الحب الولاء لا يأتي إلا ثمرة للحب وأصل البراء البغض ينشأ عن الحب والبغض اللذان هما سبب الولاء والبراء من أعمال الجوارح لا يؤيد صدق ذلك الحب أو يكذبه. يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ويقول عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وفي الحديث أنت مع من أحببت. قال الحسن البصري رحمه الله: لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، يعني لا يتعلق الإنسان بمحبة يعني الصالحين وهو لا يعمل عملهم بل يعمل مصير عملهم. فيقول الحسن: لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمشي وتصبح وأنت على منهجهم حريصا أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم، وإن كنت مقصرا في العمل فإن ملاك الأمر أن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء الردية يحبون أنبياءهم وليس معهم، يعني اليهود والنصارى يحبون، يعود يحبون موسى، النصارى يحبون عيسى، ولكن عيسى وموسى بريئان منهم ونحن أولى منهم، ونحن الذين قتلنا الله عز وجل بقوله: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين سخروا إلى يوم القيامة. الذين اتبعوا عيسى على الإسلام والتوحيد هم المسلمون أو هم الخوارجون والمسلمون في جمعه الذين آمنوا برسالته وصدقوا بنبوته ونصروه، أو هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين سخروا إلى يوم القيامة. يقول: أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء الردية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم، لأنهم خالفوهم في القول والعمل وتلتوا غير طريقهم فصار موردهم النار، كما أكثر المسلمين أيضا الذين يتغلون بمحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبعد ما يكونون عن سيرته وعن منهجه، فيكثرون من قولهم يقولون: يا بختنا بالنبي، يا بختنا بالنبي، والنبي بريء منهم، يواقعون السرى والبدع والمعاصي، ما في حياتهم اي ملامح من ملامح النبي صلى الله عليه وسلم وهديه الذي هو خير الهدى. هؤلاء اليهود النصارى قالوا: نحن ابناء الله واحبائه، قلت لنا يعذبكم بذنوبك، فمجرد الدعوه نحن ابناء الله واحبائه، يا بختنا بالنبي، او نحن نحب النبي، ومحبه النبي لا تكون الا في المواويل والاغاني وال يعني ما هو معلوم من أقوال الصوفية أو جهلة المسلمين، فليست هذه هي المحبة، لكن المحب لن يحب مطيعه. يعني علامة المحبة الانقياد والتشبه بالمحبوب ظاهرا وباطنا. هذه المحبة التي هي أصل الموالاة لها أقسام، فهناك محبة شركية، محبة تطع صاحبها في الشرك، ودل عليها قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهذه محبة المشركين لأندادهم ولآلهتهم ولأصنامهم ولأوليائهم، ولكن حال المؤمنين انهم اشد حبا لله من محبه اصحاب الاوثان لاوثانهم، فهذه المحبه الشركيه التي تناقض الايمان من كل وجه. القسم الثاني من اقسام المحبه: حب الباطل واهله وبغض الحق واهله، وهذه صفه المنافقين. اما المحبه الثالثه فهي المحبه الطبيعيه، المحبه الطبيعيه كمحبه الانسان لماله وولده او اهله، هذه اذا لم تشغل عن طاعه الله عز وجل ولم تكن تعين على محارم الله فهي مباحه، هذه محبه مباحه، محبه طبيعيه. المحبه الطبيعيه ان يحب الانسان طعاما معينا، ملبسا، يحب ولدا او اقارب او كذا، فهذه المحبه ان لم تعين على معصيه الله ولم تصد عن سبيل الله فهذه مباحه. أما القسم الرابع من أقسام المحبة هي حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، فهذه هي أوسع طرق الإيمان، حب أهل التوحيد وحب المؤمنين وبغض أهل الشرك والبراءة من الكافرين، هذه هي أعلى مراتب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوسع طرق الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوسع عروة وأقوى عروة من عروة الإيمان. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. ومن احب الله عز وجل المحبه الواجبه فلا بد ان يبغض اعداءه ولا بد ان يحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى من جهاد اعدائه. فيقول الله عز وجل ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. وقال عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويكفي صدور قوم مؤمنين. فقال عز وجل في صفه عباده الذين يحبهم ويحبونه يا ايها الذين امنوا لن يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لا تفعلون قال اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين اهل رفقه ورافه على من وافقهم في دينهم واهل عزه وشده على من خالفهم في عقيدتهم. اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم. فقال عز وجل في صفه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه المحبة سيترتب عليها كما ذكرنا الولاء ويترتب عليها حقوق للمسلم على أخيه المسلم. فمن ذلك الموده يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فليس للكافر ولا للفاسق ولا للمبتدع من هذه الموده الكامله نصيب. ايضا من منابق هذه الموالاه النصره مناصره المسلم مهما كانت جنسيته او لونه او لغته او اي شيء. يعني النصره للاخي المسلم مهما كان جنسه او لونه او ارضه او وطنه. يقول الله عز وجل والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا. وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون فتكافأ بماهم ويسعى بذمتهم أجلاهم وهم يد على من سواه وهم يد على من سواه. وقال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فبين بعد ذلك حينما سأله الصحابة يعني هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما فبين أن ذلك بالأخذ على يديه إن كان ظالما فإن ذلك هو نصرته. وقال صلى الله عليه وآله وسلم ما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته ولينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موت يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موت يحب نصرته. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موت يحب فيه نصرته. وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موت يحب نصرته. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله عز وجل في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم ثبت بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن للمؤمن كالبنيان. حينما نتأمل البنيان كيف يبنى البنيان؟ يبنى البنيان على أعمدة وأركان ويكون أقوى البنيان أقوى أجزاء البنيان الأعمدة والأركان. فيها القوي وفيها الضعيف. الأركان دائما تكون أقوى ثم الضعيف يتسابق بعضه مع البعض. فهذا يكون كالحائط في البنيان يعني كالحائط. لا يتقوى المؤمن في أمر دينه اتبعني في البنيان.